السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستعين بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وحبيبي في الله، نعتذر عن غياب اللقاء الأسبوع الماضي والذي قبله، وإن شاء الله نبدأ اليوم سلسلة دروسنا في حول كتاب مناهل العرفان للشيخ أشياخنا الشيخ الزرقاني. أخ محسن، أين توقفنا في آخر لقاء؟
إن شاء الله مولانا اليوم معنا المبحث 11.
طيب تفضل إن شاء الله، اقرأ. السلام بالله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبحث 11 في القراءات والقراء والشبهات التي أثيرت في هذا المقام. أولا، القراءات جمع قراءة، وهي في اللغة مصدر سماعي لقرأة، وفي الاصطلاح مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء كانت هذه المخالفات في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها. قال السيوطي عند كلامه على تقسيم الإسناد إلى عال ونازل ما نصه، ومما يشبه هذا التقسيم الذي لأهل الحديث تقسيم القراء أحوال الإسناد إلى قراءة ورواية وطريق ووجه، فالخلاف إن كان لأحد الأئمة السبعة أو العشرة أو نحوهم واتفقت عليه الروايات والطرق عنه فهو قراءة، وإن كان للراوي عنه فرواية، أو لمن بعده فنازلا فطريق. أولى على هذه الصفة مما هو راجع إلى تخير القارئ فيه فوجه. وفي منجد المقرئين لابن الجزري ما نصه: القراءات علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها لعزو الناقلة، والمقرئ العالم بها رواها مشافهة، فلو حفظ التيسير مثلا ليس له أن يقرئ بما فيه إن لم يشافهه من شوفها به مسلسلة، لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة. والقارئ المبتدئ من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثا من القراءات، والمنتهي من نقل من القراءات أكثرها وشرعها. نشأت علم القراءات.
طيب نأخذ الجزء.
قلنا غير مرة أن المعو. نعم شيخ.
نأخذ الجزء الأول، نشر المصطلحات التي قيلت. بس إيه؟ استأذنك أن أخذهم واحدة واحدة. أعد القراءة من جديد ونأخذهم واحدة واحدة.
نعم إن شاء الله. القراءات جمع قراءة، وهي في اللغة مصدر سماعي لقراءة، وفي الاصطلاح مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم. طيب. مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء كانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها. قال السيوطي عند كلامه على تقسيم الإسناد إلى عال ونازل ما نصه، ومما يشبه هذا التقسيم الذي لأهل الحديث تقسيم القراء أحوال الإسناد إلى قراءة ورواية وطريق ووجه. فالخلاف إن كان لأحد الأئمة السبعة أو العشرة أو نحوهم واتفقت عليه الروايات والطرق عنه فهو قراءة، وإن كان للراوي عنه فرواية، أو لمن بعده فنازلا فطريق، أو لا على هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه فوجه.
طيب. نعم. نشرح هذه الأمور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. طبعا كلمة القراءة والقرآن كلاهما مصدر لقراءة في اللغة. قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، فهي مصدر في اللغة. سواء كلمة قرأة قراءة أو قرآن. كلمة قرآن أيضا لها أحد استعمال، وإن كان لها استعمال اصطلاحي فإنه المصحف الموجود بين أيدينا المبدوء بالفاتحة المنتهي بالناس المتعبد بتلاوته المعجز بسورة من، ده تعريف للمصحف أو للقرآن الكريم الذي صار اسما اصطلاحيا عليه. لكن كلمة القرآن نفسها مصدر من مصادر قراءة، فيقال قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. ولذا لما قال تعالى لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه وقرآنه، قرآن هنا جاءت بمعنى قراءته، إن علينا جمعه وعلينا قراءته، يعني سنجمعه لك في صدرك وفي صدر الصحابة من حولك وفي صدر التابعين وتابع التابعين إلى بإحسان يوم الدين. ثم قال وقرآنه، يعني سنجعل الكل يقرأه، الأم يقرأه والأعجمي يقرأه والعربي يقرأه والصغير يقرأه والمرأة تقرأه، وقراءة الناس ولها وما نسمعه الآن من ترداد للآيات في مشارق الأرض ومغاربها من كل الأصوات وبأجمل التلاوات وبأجمل الأصوات ومن ناطق كل اللغات، كل هذا يدخل في معنى الآية إن علينا جمعه وقرآن. يبقى ده التعريف اللغوي لللفظ. التعريف الاصطلاحي أنها طريق قرأ بها القارئ، سمعها عن الصحابة ثم استقرت عليه. معنى استقرت عليه يعني الرواه كلهم روى عن هذه القراءة بهذه اللفظة بهذه الكيفية. أن قد تأتي قراءة مثلا قد فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، ثبتت هذه ثبتت هذه، كسر الهاء والضم الهاء، سواء يأتي هذا التغيير في أول حرف أو في آخر حرف أو في منتصف كلمة، تأتي الكلمة مضعفة أو مخففة، لا يصلاها لا يصلاها، كل هذه تسمى قراءات. سواء جاء التغيير في الكلمة نفسها أو في تنقيطها أو في شكلها أو في حركتها شكلة الحروف، فإذا ثبتت وكل الرواه رواه عنه بطريقة معينة أو بصيغة معينة أو بكيفية معينة في النطق سميت قراءة. طبعا هذه القراءة القراء نفسهم من جمعوا هذه القراءات من السلف والصحابة واستقر الأمر عليه عندهم، وصارت قراءة شريطة تواترها، وده شرط أساسي في القراءة حتى تقبل قراءة. تواترت يعني رواها جمع يستحيل تواتره مع الكذب، على خلاف بين المحدثين في عدد التواتر، هل هم 10 11 فالتواتر او اقل او اكثر. التواتر يعني ما رواه جمع يستحيل تواتره مع الكذب، يستحيل اتفاقهم على ان يفتروا على القرآن ثم يتفقوا عليه، لكن ده عدد لم يلتقوا ولم يجمعهم لا زمان ولا مكان، ومع ذلك اتفقوا كلهم على نفس الرواية فيقال عنها قراءة. كما أن عندنا في الإسناد في الحديث زي ما ذكر السيوطي عندنا درجات الإسناد، فيه صحابي وفيه تابعي وفيه تابع تابعي وتابع تابع التابعين، هذا التدرج في الرواية في الإسناد، فيه رواية تصل لحد التواتر، في رواية تكون مشهورة يرويها ثلاثة فأكثر، في رواية تكون عزيزة يرويها رويان، في رواية تكون غريبة يرويها روا واحد. كل هذه مصطلحات عند المحدثين يقابلها مصطلحات عند علماء القراء القرآن. عندنا رواية، الرواية ما اتفق عليه الرواة عن القارئ تسمى قراءة، استفرازم. يبقى القراءة اتفق الرواة على روايتها عن القارئ الشيخ الكبير، فالرواية اتفقت واتفق عليها الرواة كلهم تسمى قراءة، لأن كل القراء أو كل الرواة رووها عن نفس القارئ. يبقى ما جاء عن القارئ نفسه يقال قراءة، لكن قد يتفرد راوي عن هذا القارئ. طبعا لو نظرنا للقراء عندنا القراء 10، أشهرهم السبعة الأوائل، ولذلك هنجد نظوم للسبعة منفردة ونظوم للثلاثة المتأخرة، وقد تأتي النظوم لعشر مجتمعين، كل هذا موجود. القراء العشرة لكل قارئ راويان اشتهر، يعني نافع روى عنه قالون ورفع عنه ورش، عاصم روى عنه شعبة روى عنه حفص، وهكذا. فكل قارئ له راويان. إذا تفرد الراوي بالرواية تقال رواية فلان، يبقى تفرد به، تفرد بها ابن جماس، تفرد بها روح، تفرد بها هشام، تفرد بها أي راوي، فيقول هذه رواية تفرد بها فلان على القارئ، لأن إذا جاءت متفقة من كل رواية تقال قراءة، فإن تفرد بها راوي واحد عنه فقط يقال عنها رواية. طيب اللي روى عن الراوي، يبقى القراء ده الجيل الأول. الجيل الثاني الرواة، اللي جاء بعد الرواة ونقل عنهم، إذا تفرد برواية لا قال رواية لكن يقال طريق. وذلك نجد القراء 10، الرواة 20، الطرق 900 أو كسر، يعني قريبة من 1000، قريبة من 1000. فليه؟ لأنها عدة طرق جاءت عنه، طرق كثيرة جدا جاءت عن رواه. فإذا اتفقت الطرق مع الروايات تقال قراءة، اتفقت الطرق مع رواية يقال رواية، اختلفت الطرق يقال طريق. القارئ نفسه قد يروي نفس الكلمة بعدة وجوه، قد يقرأها بالمد وقد يقرأها بالقصر، فيقال له وجهان، وجه في المد وجه في القصر، وقد يقال له وجهان، وجه في القصر وجه في الإشباع، ممكن مد حركتين مد ست، ممكن مد أربعة، ويقال له ثلاثة وجوه. وقد يفتح الحرف وقد يميل، يقال هذا وجه هذا وجه. يبقى عندنا قراءة، عندنا رواية، عندنا طريق، عندنا وجه، كل دي مصطلحات اشتهرت بين القراء وبين متعلم القراءات. وضح المعنى؟ فأحببت أن أوضح بس عشان لا تكون مصطلحات بالنسبة لنا ونحن نسمعها من المصنف تكون غامضة، أحببت أن أبسطها حتى ندرك الفروق بين القراءة والرواية والطريق والوجه. كمل أخ محسن.
نشأت علم القراءة، قلنا غير مرة أن المعول عليه في القرآن الكريم إنما هو التلقي والأخذ، ثقة عن ثقة وإماما عن إمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن المصاحف
احنا اخو محسن لم نكن المصطلحات الاولى، احنا اخذنا مصطلح واحد بس.
نعم،
فارجو ان احنا
وفي منجد وفي
منجد المقرئين بعد نهايه كلام السيوطي نبدا.
نعم، ما نصه القراءات علم بكيفيات اداء كلمات القران واختلافها بعزو الناقله، والمقرئ العالم بها رواها مشافهة.
يبقى ناخده مصطلح. المصطلح الأول القراءة، أعدها مرة أخرى عشان الكل يسمع ويتابع معنا.
نعم،
عرف القراءة بس الأول قبل المقرئ. ها،
القراءات علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة.
الله يفتح عليك. يبقى القراءات علم من علوم القرآن، وأقول علم من علوم القرآن لأن القرآن الحقيقة أعطى سلاسل من العلوم ومجموعات من العلوم كبيرة، لما قال تعالى اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، قال اقرأ وربك الأكرم، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أول ما نزل، في أول ما نزل يقول له اقرأ في القرآن ستجد مش علم علوم، لذا قال اقرأ وربك الأكرم، لم يقل حتى الكريم، قال الأكرم، جاء بصيغة التفضيل وعرفها ليدلنا على أنه سيعطينا من كرمه الذي لا حدود له ولا نهاية علوم لا حدود له ولا نهاية، مش علم علوم. فمنها، سامحوني في السرحانة دي لأني لابد من توضيحها، منها علوم الكون، القرآن أعطى فيها دقائق وإشارات ومعالم يصعب على الإنسان الوصول إليها من نفسه وبنفسه، وليس علم بل علوم في علم الكون، تكلم في آية في النباتات، في الحيوانات، في الدواب، في الحشرات، في علم الفلك، في علم الكواكب، في علم النجوم، في غيره، علوم، تكلم تكلم. يبقى علوم الفلك جاءت فيها مجموعة متكاملة في القرآن الكريم، ثم جاءت مجموعة أخرى تسمى بعلوم القرآن، وده بيت القصيد، منها علم القراءات. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الإتقان حصر منها 104 علم أضافها القرآن الكريم للبشرية، لم يكن للبشرية بها سابق علم قبل نزول القرآن الكريم، لم تكن تخطر لأحد بال، منها علم القراءات. يبقى علوم، هذه العلوم ارتبطت بالقرآن نفسه، جاء بها القرآن الكريم، لم يكن للبشرية بها علم قبل نزول القرآن أصلا. فمنها علم القراءة، يبقى إذن هو علم من علوم القرآن، علم من ولذلك سموها علوم القرآن، والسلف أفردوا لها مؤلفات، منها ما نقرأ فيه الآن، كتاب الزرقاني كتاب من كتب علوم القرآن، يحدثنا عن مجموعة من لا يجمع كل علوم، لكن على الأقل يحدثنا عن مجموعة كبيرة من علوم القرآن الكريم، وكذلك الإتقان، وكذلك البرهان، وكذلك الأصلان، وغيرها من الكتب التي ألفت حول علوم القرآن، أي العلوم التي أضافها القرآن الكريم للبشرية ولم يكن للبشرية بها سابق علم قبل نزول القرآن الكريم، منها علم القراءات. يبقى دي هذه المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة جاءت في قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، وهي تتعلق بعلوم الغيب، أقول علوم الغيب التي لا يعلمها إلا علام الغيوب، لكن الله تفضل على البشرية وساق لنا منها مجموعة كبيرة من العلوم في القرآن الكريم، منها على سبيل المثال علم بداية الخلق، علم كيف بدأ الخلق، كيفية البداية، ما من بشر ولا جن ولا ملك حضر هذه الفترة الزمنية ولا رأى الأحداث الجارية فيه، فمن أين يأتينا علمها؟ قال تعالى عن كل الخلق ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، ما أشهدت أحد من الخلق، بداية الخلق، وما كنت متخذ المضلين عضدا، فسمى كل من ينخع ويفتي ويدعي علما ببداية الخلق سماه مضل، مش ضل بس، ده ضل مضل زي داروين وغيره، اللي ألف نظرية سمى نظرية نشوء الارتقاء، وكأنه حضر بداية الخلق وكيف نشأ الخلق وإزاي تحول الإنسان من خلية واحدة لخليتين لخمسة لعشرة لغاية ما أصبح سمكة، وبعدين تحول من سمكة لحيوان برمائي ضفدعة، وبعدين تحول من ضفدعة لسحلية وتحول ولا برص، وبعدين تحول من برص لحيوان أكبر ديناصور، ولا بعدين بقى قرد، وبعدين بقى إنسان. طبعا هذا الكلام لا يقوله إلا مضل، ولا يردده إلا ضال مضل، هذا مخطط خبيث ونظرية لعب بها اليهود ليصلوا لأهدافهم أن البقاء للأصلح، وأن يجب إبادة ثلثي سكان الأرض حتى لا يبقى إلا الثلث الصالح القوي اللي يعيش قوي ويعمر الأرض. هذا مخطط خبيث جدا، والنظرية كانت جزء من هذا المخطط، وما زال الكلام عندهم في التلمود وفي غيره. أنا لا أؤلف شيء من عندي ولا آتي بهم كيسي، موجود عندهم وهم لا ينكرونه بل يسعوا لتحقيقه. فنظرية البقاء الأصلح معناها أن القوي هو اللي يجب أن يعيش وغيره يجب أن يموت يدهس، لا حياة للضعيف عندهم. دي خلاصة النظرية. وإن الإنسان تطور، وإن لا يبقى إلا القوي، الخلية الضعيفة تموت والخلية القوية هي اللي تتحول، والحيوان الضعيف يموت والقوي هو اللي يبقى، والبقاء للأصلح في النهاية. هذه كارثة كبيرة جدا جدا، وللأسف الشديد أنها ما زالت تدرس في جامعات العالم الإسلامي كله وغيره من العوالم على أنها نظرية وحقيقة علمية، ولبس عليك يقول لك أصل هو علم الحفريات، هم علم الحفريات وعمر الحفرية. كل هذه النظريات ظنية لا تبنى على حقائق علمية، لكن أوهمونا أن هذه الظنون علوم وحقائق، حقائق زي أخوان. ورب العباد بين أن مبلغ علم البشرية كله ظن. قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من حق شيئا. وقال تعالى ذلك مبلغهم العلم. وقال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهرا منها، ومن هنا تبعضية أي بعض ظواهر الحياة الدنيا. فمبلغ علم البشرية لن يتجاوز كونه علم ببعض الظواهر، لا كل الظواهر، وإلا فكل الذي نراه لا نكاد ندرك حقيقته، من أضخم ما نراه الجبال. هل نراها على حقيقتها؟ نراها ثابتة جامدة كما قال تعالى رواسي شامخات، لكن حقيقتها رب العباد صرح أنها غير الذي نعرفه ونراه. نراها ثابتة؟ لا. من منا يرى باطنها؟ من منا يرى الكنوز المدفونة فيها إلا إذا نقب عليها؟ بالظاهر نراها، بإمكانياتنا وعيوننا وسمعنا نراها، وإن سمعنا أصوات الرياح وهي تعصف فيها. أبدا أبدا. لذا يقول تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وحسب وظن وخال، بيسموها أفعال المقاربة، بتقرب المعنى بس. استغفر الله العظيم، حسب وظن وخال يسموها أفعال شك، يعني ليست حقيقة بل شكوك، ظنون، أوهام، أفعال الشك. تحسبه في قراءة تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هل نتصور أن تكون الأرضية تدور والجبال ثابتة؟ تدور بدور عليه. من منا رآها تدور؟ من منا رآها تجري كالسحاب؟ ننظر، ينظر بعضنا لبعض، كلنا نقر أن الإنسان الذي أمامنا هذا فيه روح. ما علمنا بالروح؟ لا علم، احنا نعلم بس الظاهر، بعض الظاهر، لكن الروح وكيف تعمل، الجوارح الداخلية وكيف تعمل، كل هذا علم الله ليس علمنا. ما في الصدور، من يعلمه؟ النفس والبال والعاطفة والروح والفطرة والهوى والقلب، كل هذه قوة موجودة داخل صدر الإنسان، ما علم الإنسان بها؟ لا علم. ولولا أن الله ساق لنا هذه العلوم ما علمناها. إذن هذه علوم غيبية، غيبية في حقنا لا سبيل لنا، لا في السابق ولا في اللاحق، لا فيما مضى ولا فيما هو آت. فإن كنا لا نعلم هذه العلوم ما سبيل إليه؟ لا سبيل إلى الوحي. لذا عدها الله منا، منه على خلقه قال علم الإنسان ما لم يعلم، ومنا على نبيه قالوا علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم، وجعلها منا على هذه الأمة حين قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ما لم تكونوا تعلمون. إذن هذه علوم أضافها الواحد للخلق، مجموعات ضخمة، علم الماضي وعلم الحاضر وعلم المستقبل والغيب فيما نراه من أسرار في المخلوقات وفي غيرها، كل ده علوم غيبية. ولا يعلمها إلا رب البرية، ولولا أن الله علمنا إياها ما علمناه. هذا الإعجاز العجيب في القرآن الكريم. نرجع لموضوعنا، إذا من علوم القرآن علم القرآن، فهو علم من علوم القرآن يتعلق باللفظ نفسه، كيف يتلى كيف ينطق، كيف يتلى كيف ينطق، ما هي المعاني المأخوذة منه. طبعا علم القراءات لا يتعلق بالمعنى بس، لكن مرتبط بالمعنى. لا تأتي قراءة ولا لفظة إلا ولها معنى دقيق مقصود من الآيات، لا يأتي في معنى يناقض القرآن أو صريحة أو نصوص، هذا معنى خطير جدا. كيف ننطق اللفظ نطقا صحيحا يوافق المعنى، وإلا فالنطق الخطأ ممكن يغير المعنى تماما ويضيع مراد القرآن تماما. ثبت هذا لما كثرت الفتحات في حياة الصحابة، خاصة في نهاية عصر الخلفاء الراشدين في ولاية خلافة علي سيدنا علي بن طالب رضي الله عنه وارضاه عن جميع الصحابة، لكنة الناس تغيرت ودخل في الإسلام عدد كبير جدا من العجم. لا يميز الفارق بين المعنى والمعنى، المعنى بين المرفوع وبين المجرور والمنصوب، حتى جاء الرجل وتلى الآية خطأ، أخطأ في شكله في قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، قرأها ورسوله فقام أعرابي قال وأنا أبرأ مما أبرأ الله مما برئ الله منه، أبرأ من المشركين ومن رسوله، لأن ورسوله عطف لفظة رسوله على المشركين، غيرت المعنى تماما، فجعلت بدل من معنى أن الله ورسوله يبرأان من المشركين، جعلت الله يبرأ من رسوله مع المشركين، عكس المعنى تماما. السبب الكسرة مكان الضم، لو قلنا ورسوله فهي معطوفة جملة، أن الله بريء من المشركين وأن رسوله بريء من المشركين، عطف جملة. لو قلنا أن الله بريء من المشركين ورسوله عطف كلمة، عطفناها على المشركين، ضعنا المعنى تماما. حتى انزعج علي بن طالب وجاء بأبي الأسود الدوري قال سجل قواعد النحو، فلأول مرة تكتب حتى تعلمها الأعجمي فلا تلتبس عليه اللكن العربي ولا لغة العرب ليع القرآن وافهم معنى. إذن القراءات مهمة جدا 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 جدا، لأنها تضبط أولا الكلمة وتضبط معانيها وتخرجها من دائرة الخلل لدائرة الإعجاز، هذا معنى خطير جدا. إذن القراءات تتعلق بهذا الجزء، كيف تنطق الكلمة، وده علم القراءات، وجوه القراءة فيها، المعاني المأخوذة من هذه الوجوه كلها، لأنها كلها قرآن يتعبد به وقرآن يعمل به وأحكام تستنبط منه وآداب وأخلاق تؤخذ منه، كل هذه المعاني مرتبطة باللفظ وطريقة نطق. علم القراءات جاء ليضبط لنا كلمات القرآن كلمة كلمة كيف تنطق، ولو فيها أكثر من وجه يعني يأتي بكل وجوه. عادا الأولى لورش لوحده فيها 83 وجه في طريقة نطقه، عادا الأولى عادا الأولى عادا الأولى إلى غيرها إلى غيرها، 83 وجه في كلمة. إذن ندرك جاء علم القراءات ليضبط لنا كل هذه الوجوه، كل هذه الروايات، كل هذه الطرق، كل هذه القراءات الثابتة، وكيف نضبطها وننطقها بالنطق الصحيح. مش قضية النطق بس، قضية أن هذا وحي ولا يقرأ إلا على وجه، ده احنا بنضبط قراءته عشان يقرأ بقراءة رسول الله بقراءة جبريل يعني رب العالمين. يبقى اقرأ كلام رب العالمين على وجهه الذي تلي به، اللي ان شاء الله ربنا يكرمنا وياكم ندخل الجنة ونسمعه، نسمع النبي يرتل شيء من القرآن صلى الله عليه وسلم، ونسمع الرحمن يتلو بشيء من القرآن يوم القيامة في الجنة لأهل الجنة، فيستمتعوا بتلاوة كلام الله من ذات الله عز وجل. كلام خطير جدا، فتعلم القراءات مهم جدا حتى ندرك كيف نتلو القرآن على وجهه الصحيح، وكيف نستخرج منه المعاني الصحيحة التي لا تستقيم إلا بانضباط رواياته وقراءاته. واضح المعنى؟ يبقى علم القراءات، واحد علم القرآن جاء متعلقا بالألفاظ كيف تتلى على حسب الوجوه التي وردت واللغات التي ثبتت. وصل؟ ده تعريف علم القراءات باختصار شديد جدا. تفضل يا أكمل يا أخو محسن. أخو محسن.
نعم شيخ. والمقرئ العالم بها رواها مشافهة، فلو حفظ التيسير مثلا ليس له أن يقرئ بما فيه إن لم يشافهه من شوفها به مسلسلة.
أيوة احنا
لأن في القراءات
فضل أكمل لك.
لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة، والقارئ المبتدئ من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثا من القراءات، والمنتهي من نقل من القراءات أكثرها وأشهرها.
طيب يبقى عندنا تعريفين، المقرئ والقارئ. المقرئ اللي أقرأ غيره، وما في مقرئ إلا كان يوما قارئ. يبقى كل مقرئ قارئ، لكن ليس كل قارئ مقرئ. كل مقرئ قارئ يقين، لابد أن يكون قارئ حتى يصير المقرئ، لكن ليس كل قارئ مقرئ. قد يكون قارئ في بدايته لم ينتهي منها بعد، فكيف يقرئ وهو لم يحسن القراءة لنفسه؟ كيف يعطيها لغيره؟ فالمقرئ غير القارئ. المقرئ اللي جمع القراءات، واشترط المقرئ لأن الأصل في القرآن مشافهة. الأصل في القرآن نقله مشافهة مع العرض، أنا أسمع ثم أعيد القراءة كما سمعت من غير زيادة ولا نقصان. ليه؟ هزود سنة غيرت المعنى، هنقص سنة غيرت المعنى. عبد الله بن مسعود لما سمع رجل يقرأ للفقراء قرأها هكذا، لم يقل للفقراء المهاجرين، قال للفقراء المهاجرين. عند العوام هذه الكلمة صحيحة. ابن مسعود غضب وقال ليس هذا بالقرآن المنزل على رسول الله. فالرجل أنكر، أنا حافظ الآية، أليس هذا في سورة كذا؟ ألا ليس هذا بالقرآن المنزل؟ قال فالمنزل؟ قال المنزل فيه يقول تعالى للفقراء الذين أحصر. فترك المادة أخرجه عن قرآنيته، ما عاد هو القرآن المنزل. التهاون في هذه الأمور غير جيد البت. يبقى دور المقرئ أن يضبط لها الحروف كيف تنطق بدقتها المتناهية. المقرئ الذي يقرأ غيره ويعلمه كيف ينطق الحروف كما سمعها هو وتعلمها من شيوخه المقرئين. يبقى المقرئ يخرج مقرئين، والذي تحته يخرج مقرئين. في البداية قراء وفي النهاية مقرئين، يبدأ قراء وينتهوا مقرئين. فالمقرئ هو الذي تعلم، وهذا التعلم الأصل في المشافهة والتسلسل في السند إلى رسول الله، إلى جبريل، إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. التسلسل هذا مهم جدا، ليه؟ لأنه ضبطه بضبط شيوخه، وشيوخه ضبطوا بضبط شيوخهم، وشيوخ إلى أن يصل هذا الضبط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العالمين. والنبي لما سمع ابن مسعود يتلو قال من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل، أي كتلاوة جبريل بالضبط، فليسمعه لابن عبد. فعد عبد الله مسعود من أتقن من ضبط الرواية عن رسول الله عن جبريل كقراءة جبريل غضا كما أنزل. إذا ندرك هذا المعنى، هذا معنى خطير جدا من نبيكم، مهتم به وحريص عليه وحريص أن يعلم أصحابه إياه وأن يتقنوا إلى هذا الحد اللي ابن مسعود يقرأ كقراءة جبريل بالضبط وغيره، وابن مسعود رب جيل على هذه القراءة وعلى إتقانها بنفس الكيفية التي إتقنها هو بها، يبقى هو ده مقرئ وأقرأ غيره وعلم غيره. فحفظك لمتن القراءات، تحفظ الشاطبية، تحفظ الدرة، تحفظ الطيبة، تحفظ أعرف إخوة لنا الآن موجودين، واشتروا بهذا إخوانا في مرة تانية متقنين جدا في حفظ، تسمع منه متن كل القراءات العشر بل متونها، تسمع الشطيبة، تسمع الدرة، تسمع الطيبة، تسمع غيرها، لكن لما يقرأ لا يضبط الحرف، لأنه أراد أن يأخذ القرآن من المتن وحده أبدا. حفظك للمتن لا يمكنك من التلاوة الصحيحة، هو يساعد فقط، لكن الذي يمكنك السماع من الشيخ وضبط الشيخ لطريقة نطقك، يبقى الإقراء، وده دور الإقراء في الأمور. ولذلك قلنا الأصل الإقراء وليس الكتب، احفظ متون كما شئت، المتون مساعدة لك، هتعلمك ازاي تضبط الفروق مثلا بين القراءات. لما يأتيك نص في الشاطبي مثلا يقول فإن ينفصل، كلمك عن المد امتى يعني يمد المد المنفصل وامتى لا، ومين يمد وما يمدش، عندك عبارة فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بغل فيه ما يروي كذا الرجل، يبقى بحدد لك من الذي يقصر المنفصل، من الذي عنه الخلاف في قصر المنفصل، يعني ليه وجهين القصر والاشباع، ومن الذي يشبع الدواء. يبقى المتن يعينك في الضبط، ضبط القراءات ومعرفة رواية كل راوي، لكن لا يعطيك طريقة النطق الصحيح. ازاي اضبط الحركتين، ازاي اضبط الاربعة، ازاي اجيب الستة، اللي هيضبطها لك المقرئ، يبقى ده دور المقرئ، هو ياخذ بناصيتك بترويض لسانك وترويض مخارج حروفك وصفاتها حتى تنضبط الكلمات على النحو الصحيح الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العالمين. يبقى ده دور المقرئ، حفظ كتب المتون لن يغنيك عن العرض على المقرئين والشيوخ. القارئ اللي لسه بادئ أخذ الرواية روايتين قراءة قراءتين، لم يصبح قارئ يجيب له ثلاث قراءات على الأقل، يعني يبقى أتقن ثلاث قراءات فيقال عنه قارئ، يستطيع أن يقرأ بست روايات ولا خمس روايات ولا سبع روايات، جاب شعب حفص وجاب له أصحاب الصلة مثلا، يبقى أخذ سبع روايات يقال عنه قارئ. معرفش ما الذي حدث في النت في الزوم، مرة واحدة فصل الزوم عندي.
ايوه نعم شيخنا، الوقت خلص، هبعت حضرتك رابط ثاني.
طيب بسرعة بس.
ماشي.
معذرة إخواننا لأن الزوم له مدة تقريبا انتهت فقطع الاتصال على الزوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة للانقطاع يا اخوانا عشان بس الزوم تقريبا انقطع انفصل يا اخوانا العاملين، فرجاء المعذرة. اكمل يا اخو محسن. اكمل.
قلنا غير مرة نشأة علم القراءة، نشأة علم القراءة. قلنا غير مرة أن المعول عليه، أن المعول عليه في القرآن الكريم إنما هو التلقي والأخذ، ثقة عن ثقة، وإماما عن إمام، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن المصاحف لم تكن ولن تكون هي العمدة في هذا الباب، إنما هي مرجع جامع للمسلمين على كتاب ربهم، ولكن في حدود ما تدل عليه وتعينه دون ما لا تدل عليه، ولا ما تدل عليه وتعينه دون ما لا تدل عليه ولا تعينه. وقد عرفت أن المصاحف لم تكن منقوطة ولا مشكولة، وأن صورة الكلمة فيها كانت لكل ما يمكن من وجوه القراءات مختلفة، وإذ لم تحتملها كتبت الكلمة بأحد الوجوه في مصحف، ثم كتبت في مصحف آخر بوجه آخر وهلم جرا. فلا غرو أن كان التعويل على الرواية والتلقي هو العمدة في باب القراءة والقرآن. وقلنا إن عثمان رضي الله عنه حين بعث المصاحف إلى الآفاق أرسل مع كل مصحف من يوافق قراءته في الأغلب، وهذه القراءة قد تخالف الذائع الشائع في القطر الآخر عن طريق المبعوث الآخر في المصحف الآخر. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلف أخذهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفرقوا في البلاد وهم على هذه الحال، فاختلف بسبب ذلك أخذ التابعين عنهم وأخذ تابع التابعين عن التابعين وهلم جرا، حتى وصل الأمر إلى هذا النحو، إلى الأئمة القراء المشهورين الذين تخصصوا وانقطعوا للقراءات يضبطونها ويعنون بها وينشرونها كما يأتي. هذا منشأ علم القراءات واختلافه. وإن كان الاختلاف يرجع في الواقع إلى أمور يسيرة بالنسبة إلى مواضع الاتفاق الكثيرة كما هو معلوم، لكنه على كل حال اختلاف في حدود السبعة الأحرف التي نزل عليها القرآن كلها من عند الله، لا من عند الرسول ولا أحد من القراء أو غيره. وللنويري كتاب مخطوط بدار الكتب في مصر وضعه شرحا للطيبة في القراءات العشر، يجمل بي أن أنقل إليك منه هنا الكلمة الآتية. والاعتماد في نقل القرآن على الحفاظ، ولذلك أرسل أي عثمان رضي الله عنه كل مصحف مع من يوافق قراءته بالأكثر وليس باللازم، وقرأ كل مصر بما في مصحفهم، وتلقوا ما فيه من الصحابة الذين تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجرد للأخذ عن هؤلاء قوم أسهروا ليلهم في ضبطها وأتبعوا نهارهم في نقلها، حتى صاروا في ذلك أئمة للاهتداء وأنجما للاهتداء، وأجمع أهل بلدهم على قبول قراءتهم، ولم يختلف عليهم اثنان في صحة روايتهم ودرايتهم، ولتصديهم للقراءة نسبت إليهم وكان المعول فيها عليهم. ثم إن القراء بعد هؤلاء كثروا وفي البلاد انتشروا، وخلفهم أمم بعد أمم، وخلفهم أمم بعد أمم، وعرفت طبقاتهم واختلفت صفاتهم. فكان منهم المتقن للتلاوة المشهورة بالرواية والدراية، ومنهم المحصل لوصف واحد، ومنهم المحصل لأكثر من واحد، فكثر بينهم لذلك الاختلاف وقل منهم الائتلاف. فقام عند ذلك جهابذة الأمة وصناديد الأئمة، فبالغوا في الاجتهاد بقدر الحاصل، وميزوا بين الصحيح والباطل، وجمعوا الحروف والقراءات، وعزوا الأوجه والروايات، وبينوا الصحيح والشاذ والكثير والفاد بأصول أصلوها وأركان فصلوها. نعم
طبعا. هذا الكلام على تاريخ علم القراءات، منشأه في كون النبي صلى الله عليه وسلم سعة للأمة ومراعاة لاختلاف ألسن العرب، طلب من ربه أن يقرئه بأكثر من حرف، وهذه هي الحكمة، حتى يوسع على الناس، فزاده حتى 7 أحرف. هذه أحرف 7 كما ذكر الشيخ رسمت بها المصحف، فكل رسم الذي رسم في عهد سيدنا عثمان كان بهذه الأحرف 7، وجمعها. لكن طبعا إذا الحروف كان الخلاف في الشكل أو في النقط على نفس الكلمة، خلاص الكلمة بتكتب من غير الشكل والنقط، وكل واحد يقرأها بالرواية التي ثبت عنده. لكن قد يزاد يعني يحذف حرف أو يثبت حرف، مثلا وسارعوا جنات تجري تحتها ومن تحتها، مثل هذه الآيات التي أو الروايات التي فيها زيادات بسيطة جدا، ودي قليلة جدا. سيدنا عثمان في النسخ 6 نسخها نثر هذه الأحرف 6 7، بحيث مجموع المصاحف 7 جمعت الأحرف 7 وجمعت القراءات كلها، فكان هذه البداية. يبقى البداية تعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقلوها سماعا بنفس الترتيب الذي سمعوه ونفس الأحرف الذي سمعوها، فلما جاء النسخ ليعينهم على ما تعلموه نسخ بهذه الكيفية. ثم أرسل عثمان، سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، مع كل نسخة القارئ المتقن للرواية اللي فيها أو القراءة التي فيها، حتى عرفت هذه القراءات في الأمصار ووجدت واشتهرت، وما زالت للآن المغرب العربي أغلب يقرأ برواية نافع للآن، المشرق العربي يقرأ لحفص، وبعض البلاد تقرأ الورش. هل هذا يغير في القرآن شيء؟ لا، ده أضاف، لأن الأحرف 7 لما جمعت في القرآن بهذه الطرق أضافت للقرآن قرآن جديد هو من صميم الوحي المنزل. يبقى طلب النبي صلى الله عليه وسلم زيادة الأحرف 7 فيه سعة للأمة وعلوم زائدة وقدر زائد من رب العالمين، سيق وحي زائد، أولا حتى تستقيم كل الأسماء معه، ثانيا كل رواية وردت أضافت معنى بل معاني، يبقى زادت المعاني وزادت مفعولها وزادت علومها وزادت سعة القرآن في الأمة وزادت طريقة النطق التي تسع كل قبائل الأمة ولهجات الأمة وألسن الأمة. كل هذه المعاني حرص السلف على أن يجمعها في القرآن، جمعها في الصدور يقينا. كيف يحول ما في الصدور للقرآن مكتوب؟ اجتهدوا في هذا، وهذه ثمرة اجتهادهم، أن بدل ما ينسخ نسخة عمل 6 نسخ ووزع الأشكال المختلفة في 6 نسخ حتى تجتمع في 7، مش اكتفى بحرف اللغة 6 كما يزعم بعض من زعم، هذا زعم باطل لا نقر. لا، سيدنا عثمان يستحيل واستحيل الصحابة يقولوه نسيب 6 أحرف من 7 وهي جاءت توسع للأمة، من يقر على هذا؟ الكل مجمع على أن الأحرف 7 كلها رسمت في مصاحف 6. إذا ندرك هذا المعنى الخطير. ثم بعد ما استقرت وكل بلد أصبح فيها قارئ من الصحابة مع النسخة الموجودة وأقرأ جيل، ثم وجد قراء حفاظ متقنين متفرغين لهذا العلم، جمعوا وجابوا الأرض على رواية من رووه ليجمع أكبر جمع روايات، وتصل عندهم الحدود المتواتر في كل الروايات، جمعوها كقراءة. فللجهد الرهيب الذي بذل وللطاقة الرهيبة التي انفقت ولسعة العلم والجمع التي وصلها الشيخ نسبت القراءة إليه، فيقول قراءة نافع، قراءة عاصم، قراءة أبو عمرو، قراءة ابن عامر، قراءة يعقوب، قراءة أبو جعفر، وهكذا. إذا نسبت القراءة للمتأخرين، ليسوا من الصحابة ولا تابعين، لكن هم الذين قاموا على جمع الروايات وجمع الطرق وجمع الوجوه وتأصيلها وتجميعها ووضع قواعدها حتى صارت منسوبة إليه عند أهل بلدته وعند من حولهم واشتهرت باسمه، وأصبح عندنا قراء 10 متميزين متفردين متخصصين في هذا العلم جامعين له. ثم جاء عن كل واحد منهم أميز طلابه طالبين سموا بالرواة اللي هم يعني استقرت الرواية عليهم والكل مجمع على روايتهم، فسموا بالرواة. ثم جاءت الطرق لهذه الروايات، ثم أذن الله بجمع كبير من العلماء الحقيقة المتقين الذين مع سهولة الحركة بعد هذا واتصال الناس ببعضها والدول ببعضها واجتماع أهل الشام مع أهل العراق مع أهل مصر وحصول حركة التنقل الشديدة في طلب العلم وطلب الحديث وطلب القرآن وطلب الرواية وعلو الإسناد، كل هذه اجتمعت في جيل الحقيقة يعني أيضا متأخر، فحاول يجمع كل هذه الروايات وكل هذه القراءات، فنظموا لها نظوما كالشاطبية والدرة والطيبة وغيرها النظوم، وكان من أبرع هؤلاء أبو عمرو الداني وغيره، فجمعوا كل القراءات ووصلوا أصولها وضعوا قواعدها ويسروا على الناس تعلمها مجتمعة، وصار لعلم القراءات علماء متخصصين في علوم القراءات وحدها، في علوم القراءات واحدة. واضح المعنى؟ واشتهر هذا واستقر هذا، وصار التعلم بعدهم بدل ما يتعلم قراءة واحدة لا بيتعلم عدة قراءات ويجمع عدة قراءات ويصبح قارئ ثم تحول لمقرئ متقن، فينتقل من تلميذ لأستاذ، وكما تعلم يعلم ودوالي تجري العجلة وتسير الحركة، وينقل الوحي بكل قراءاته بكل رواياته من جيل إلى جيل مشافهة ومناقلة في الأصل، ثم تأتي النظوم والمحررات وغيرها لتثبت هذه العلوم في صدري وهذه القراءات في قلبي، حتى لا تختلط رواية فلان عن رواية فلان أو قراءة فلان، خاصة أن بعض الرواة الراوي راوي لأكثر من قارئ. الدوري روى عن أبي عمرو وروى عن غيره وأصبح له روايتين مشهورتين. الدوري راوي عن أكثر من قارئ. يعقوب راوي وقارئ، ذكر رواية عن شيخه وقرأ قراءة هو عرف بها فأصبح قارئ من جهة وراوي من جهة وغيرهم. حقيقة يعني إيه هذه المعاني شقتها حتى ندرك إلى أي مدى كان الاهتمام وكيف تدرج تاريخ علم القراءات بهذه الكيفية التي صار عندها كما نراه الآن علم مستقر له قواعد له آدابه له أحكامه له نظومه التي نظمت له محرراته التي حررت لمسائله مسألة مسألة، وأصبح علم من أكثر علوم وقامت معاهد لا عمل لها إلا تدريس علم القراءات. معاهد القراءات عندنا في مصر وفي غيرهم بلدان الطالب يدخل ما يعادل الثانوية العامة عندنا من حضانة وأولى ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة حتى يجمع هذه القراءات. لما درسنا في علم القراءات بيديك إجازة يسمى إجازة حفظ في البداية ويشترط حفظك للقرآن كاملا، ثم يعطيك الإجازة كيف تقرأ قراءة صحيحة لأحكامه، ثم ينقلك يعني المرحلة الأعلى فيعطيك القراءات كلها العشرة بروايتين فقط من لكل راوي اللي هي عن طريق الشاطبية والدرة، ثم ينقلك للتخصص ولذلك يسموها العالية. يبقى إجازة القراءات الإجازة في البداية سنتين، العالية 3 سنوات، التخصص في الشطبية وفي طيبة النشر وتأخذ كل الروايات وكل الطرق وأنواعها وأحوالها والوجوه قاطبة، هذا يسمى التخصص 3 سنوات، يعني 8 سنوات دراسة في علم القراءات فقط، ثم يزينها ويزدانها إذا أراد أن يكون عالم يأخذ جامعة القرآن الكريم وهي امتداد لهذا هذه الشهادة حتى يصبح متقن لعلم القراءات. أسوق هذا المعنى حتى ندرك أن هذا التدرج كان سبيل لحفظ علم القراءات ولإخراج أجيال من العلماء والمقرئين المتقنين، جيل يتعاقب عليه جيل ويستمر هذا الزخم إلى يوم الناس هذا. بل أعرف بعض الإسلامية لم يكن لها اهتمام بعلوم القراءات فترات طويلة، المملكة مثلا طلعت جيل الشيخ عبد العزيز باز ما كان هناك اهتمام بالقراءات، وللآن في موريتانيا ما في اهتمام بالقراءات، يحفظوا متونها حفظ لكن التطبيق العملي وكيفية القراءة والنقل والسماع عز أن تجد فيه من مقرئ، أقول عز قل جدا فيه لكن قليل جدا. المملكة العربية السعودية حتى عصر الشيخ ابن باز ما كان فيه قراء متقنين يعلم الناس، حتى يعني اهتم الشيخ عبد العزيز الله رحمه رحمة واسعة وسمح لعدد من المقرئين الكبار في مصر أن ينتقلوا المدينة وأن يدرسوا هذا العلم في مكة وفي المدينة حتى تخرج على يديهم جيل من المقرئين الآن يعمل في الحرم في الحرمين بشكل شديد، بل في معظم جزيرة العرب وغيرهم. إذن هذا علم ينقل ويتناقل حفاظا على قراءة القرآن الكريم وعلى كل ما هو قرآن، سواء جاء في الأحرف السبعة أو جاء في علم القراءات في طريقة النطق وكيفية النطق، وكل هذا من باب حفظ الله لكتابه وإبقاء الله لهذا الكتاب مصانا ليتعلم الناس خيره، ليتعلم الناس خيره إلى قيام الساعة. أكتفي. نكتفي بهذا القدر اليوم، الوقت انتهى. جزاكم الله خيرا لسماعكم ومتابعتكم، وأسف على الانقطاع في الوسط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا مولانا، بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا سيدنا الله
يحفظك. حفظكم
الله. هي أسئلة؟
بارك الله فيكم مولانا.
جزاكم الله خير. شكرا. السلام عليكم.
تفضل يا شيخ. عليكم السلام.